بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعده، فقد وقفنا عند حديث أبي هريرة من كتاب الرضاع من كتاب النفقات من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويبدأ أحدكم بمن يعود لحد كده كلام النبي. موقوفا
اللي هو
بتمام الأول. تمام. عند البخاري بكم؟
5355.
أيوه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى برد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ما ترك غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني أو استعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
طيب، هذا من كيس؟
من كيس أبي هريرة.
اللي هو إيه بقى؟ طب ما أنت كده
روضحتها رواية النساء اللي في الكبرى 9166. من طريق محمد بن عشان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكر النص ثم قال زيد: فسئل أبو هريرة من تعول يا أبا هريرة؟ قال امرأته تقول أنفق علي أو طلقني.
نعم. إذا الزيادة دي موقوفة على أبو هريرة عند النسائي.
عند النسائي.
كم بقى؟
9166
في الكبرى؟
نعم.
9166 من طريق ابن عجلان.
نعم.
من طريق ابن عجلان. وطبعا طريق ابن عجلان اختلط عليه حديث أبو هريرة. بالنسبة للأخ أنس بيقول في الحديث اللي هو سبق عن أبي هريرة اللي هو قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم من يعود، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. صحيح. سبق الكلام من ابن حجر، رواه الدارقطني وإسناده حسن. صحيح. لكن في اختلاف في رفع البعض ووقف الايه الآخر. فاليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، اللي هذا الصان النسق ده عند البخاري برقم 5355. والزيادة اللي تقول المرأة أطعمني أو طلقني ده عند النسائي في الكبرى برقم 9166، وده من طريق محمد بن عجلان. ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. تمام. فدخل الايه المفروض، لكن هي دي عند النسائي موقوفة. تمام. نعم.
أخرج الرواية في متابعة لي عند عبد الرزاق من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
عبيد الله من طريق عبيد الله ابن عمر.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر. أي
قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد إلا الحديث.
تمام.
وصل الرسالة صحيح، واحتج به أحمد في مسائل أبي داود.
تمام.
وأبو حاتم في العلل قال نحن نأخذ بهذا نفقة من المضى في نفقة.
يبقى المهم هنا أن هو يعني صحيح.
نعم.
صحيح من طريق عبيد الله بن عمر اللي هو في حديث عمر معايا انتم في حديث عمر اللي هو انه كتب الى امراء الاجناد الى اخره. قال المصنف اخرجه الشافعي والبيهقي باسناد حسن، لكن هو عند عبد الرزاق من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر تمام. وفي عند حاتم ذكر حماد بن سلمة، فيعني ممكن يصحح بطرقه. طيب الحديث اليوم، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. قال أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، أي أبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. في المثنين أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. ده من حديث أبو هريرة، وله شاهد آخر من حديث جابر عند مسلم، من حديث جابر عند مسلم قدم فيه أيضا الزوجة على الولد من غير تردده. الحديث الثاني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله، دي سلسلة حسنة، ها سلسلة حسنة، قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ بيسأل هو، بيقول أنا أبر من؟ من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وبهذا السياق له شهيد من حديث المقدام ابن عبد الكرب إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ذا حديث المقدام إن الله ذا مرفوعا إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. اللي ناخده من الحديث نمسك الأول بقى الحديث الأول، ها جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال انفقه على نفسي تمام. ادي واحد. وماذا تعني النفقة على النفس؟ ها ينغنش نفسه، ينغنش نفسه معاه ايه؟ نعم. أولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاك خلاص أنا مش نفسي ألبس كويس أكل كويس أعيش كويس ما في مشكلة. ها ماشي. طيب اللي بعده قال عندي آخر، قال أنفقه على، طبعا بعض الروايات في تقديم الزوجة على الولد، وبعدين بعض الروايات عن حديث جابر تقديم الزوجة بدون تردد إلى آخره. ده وطبعا نفقة الزوجة والولد على الزوج واجبة، سواء كان بقى قدمة الزوجة او الولد كله ايه كله في محل الوجود تمام. فلا ينفق على الولد ولا يترك الزوجة ولا ينفق على الزوجة ولا يترك الاولاد، ففي تلازم بين الاثنين، فالتقديم والتأخير يضر لا يضر طبعا، لأنه هما الاثنين في محل، في محل الوجوب، ماشي كده؟ نعم. يبقى قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك ليزرته بقى، قال عندي آخر قال أنفقه على قادمك، قال عندي آخر قال أنت أعلم. اتصدق بي بقى، أنت حر. لا طبعا، طبعا. ايه توقف الكلام الحاج؟ ها احسنت، ما هو دي مسألة تيجي فرعية. درجة الانفاق الضابط في حد الانفاق على الزوجة والولد، ها نرجع للنصوص اللي سبقة، مش هنا من اصول، من اصول السنة صح، من اصول الشريعة، من اصول اتفقنا على ان السنة ايه، اصول دين صح. صبر ما في الباب من مرويات، كما سمعت في محاضرة امس، صبر ما في الباب من مرويات بيعطيني الحكم. يبقى النفقة ضابطها بايه؟ بالمعروف صحيح. لو انا افردت ورميت اللي حاج قاله بقى صح، المرأة تمشي بعواها وكما يمن العقل من الاسراف، والولد كذلك. فظن احنا بنرى الشباب حاله ايه اليوم، البنت من جهة والولد الذكر من جهة الى اخره. يبقى الضابط في النفقة ايه؟ والمعروف، والمعروف يترتب عليه الاصلاح، جمع بين المصالح والمفاسد. فان كان اعطيت الولد المال فانفقه في غير حله فسد به، يبقى الحل يكون ايه؟ شوف الشيخ ابو ليه، ولا تؤتوا ماشي، اي خلاص تحول هنا من درجة عدالة الى درجة سفه صح. والدل على الخير والدل على الشر كفى عليه. اذا هنا تجد عظمة التشريع في ضابط الايه، في ضابط الانفاق. كذا ترجع الى اية الاسراء، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا. في اعتدال في النفقة على النفس، في اعتدال في النفقة على الزوجة، في اعتدال في النفقة على الولد، في اعتدال حتى في الصدقات الى اخره. ولا تدع ابنائك واهلك ايه عالة يتكففون. يبقى في ايه، هذا عظمة التشريع تحافظ على كيان فرد، كيان اسرة، كيان مجتمع. ودي طبعا لا شك عدالة اسلام ماشي. اللي بعده بقى نقول، يبقى ده في دليل على وجوب الايه، النفقة على دليل على وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد. صد اللي بعده، حق النفس مقدم على حق الأولاد والأهل. نعم،
حق النفس مقدم على حق الأولاد والأهل.
حق النفس مقدم، طيب هو هنا دلوقتي هنقول إذا تعارض واجبان فأيهما يقدم؟ ها يا أحسن. شوف يا شيخ محمد يبقى ليه هنا جميل، يبقى عندي مسألة إذا تعارض واجبان فأيهما يقدم؟ قلت الأول، قلت الأولى، ما أنا نبقى عليه واجب ونبقى على طيب أنا ما عنديش جلابية صح، والزوجة عندها بدأ جابها 2-3-4-10، والولد عنده بدأ جابها 2-4-10 صحيح، وجاء عيد وهم عندهم الجديد وعندهم كل حاجة، وأنا غلبان ما حلتيش، ما عنديش جلابية أعمل إيه أنا؟ مسألة ها صحيح. اقول طب انا اجيب لي حاجه وانت عندكم مش هيرضى عنهم. ماشي كده. يبقى في هذه الحاله الواجبات تعارضت، يقدم الايه، يقدم الاولى. فيما يقدم، اذا يقدم
لو تفيد فائده من الحافظ على الاصل اللي هو اللي هيجيب هل انت كويس؟ هذا رقم على ذلك يقول لي بعد كده لما هعد من النصر هم هيدوهم من بعد.
شيخ محمد رحمه خرم كده عرض في حاجات كده يعني ما جبتش نفسه هقعد مش جابه خلي مين شوف يجيب لكم بقى. ها ده لو يدرع بقى ها لو يدرع كده صح. طيب ها مسألة ثانية نعم ها ليه كيف بتشوف كده اللي هو عن المرأة
وفرات الناس لا اما المرأة والرجل لا والعبد يقول اطعمني واستعملني وابنك يقول الى من تدخل اطعمني الى من تدخل.
وطبعا دي اختلاف على مسألة الوجوب والاستحباب وفيها مسألة يعني ايه فيها كلام فيها كلام كبير لكن ما فيش عبد ولا في شيء. تمام هنا بالنسبة للحديث بقى اللي بعد باز ابن حكيم وده قول الجمهور العلماء ان بر الام على الولد ونقول الولد يعني الذكر والايه والانثى يعني الولد في الصلاح الفقهي يعني الذكر والانثى. تمام فانه انه انه ان بر الام ثلاث اضعاف بر الاب. شكرا جزاك الله خير. ثلاث اضعاف ايه ثلاث أضعاف البر للأب. طبعا حللوها بمسألة الحمل ومسألة الولادة ومسألة الايه ومسألة الرضاعة واشتركت الأم مع الأب في النفقة والتربية في التربية مشاركة في الايه في التربية أصبح الأب مسؤول عن التربية وعن النفقة الأخيرة والأم عانت ما لم يعاني الايه ما لم يعاني الأب. فالأجل ذلك قدموا بدلالة النصوص أن الأم لها ثلاث أضعاف البر عند الولد على الإيه؟ على الأب. وده قول جمهور العلماء. ما إيه؟ طب جاي ماشي بارك الله فيه يبقى الأم ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب ده. طيب سبق الكلام ان مساله النفقه على الابن على الولد وعلى الزوجه وجوبه. تمام وكذا النفقه على الوالدين وجوبه. تمام نرجع بقى للكلام اللي قاله الشيخ خالد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك صح. وده حديث طبعا اخذوا على ظاهره عجا كثير من المسائل عجن ايه كثير من المسائل وافتى بمعضلات وبمشكلات مش بمشكلات لا ده بمشكلات وده امر في منتهى الخطورة صح. حتى لو امر الاب او امرت الام بمخالفة شرعية كسر بها النص. تمام وده طبعا خلل في مبدأ ايه نرجع بقول بقى مبدأ في مصدرية التلقي. تمام مبدأ خلل في ايه في مصدرية التلقي لانه لا طاعة لمخلوق فيه حتى لو كان الاب حتى لو كانت الام لو امرت بمعصية لو امرت بمخالفة بمخالفة شرعية وكذا الاب لا سمع ولا طاعة صحيح. ودي بنلحظها في واقعنا الحاضر. طيب ايه مناسبة الحديث ده من الشيخ خالد فجر الكلام الحديث يا اخواني دائما تجد له مناسبات له ايه مناسبة لما الحديث له مناسبة بتاخد منه الحكم الشرعي تمام، ثم تخرج به عن الايه عن بالتفرعات الفقهيه التي منه. الامام ابن حبان لما ترجم لهذا الحديث بين مهمه رحمه الله تعالى في قصه هذا الحديث، انه كان في دين بين ابن وابيه، بين ايه ابن وابيه، الاب خد مال من ولده، فجاء الابن يطالب اباه عايز فلوس عايز الدين اللي عنده تمام كده، فاحتكم الى ايه الى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. هنا ابن حبان رحمه الله تعالى يقول كان اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يجعل الولد معامله لابيه كمعاملته للاخرين، يقول لك ده ابوك تمام يعني شوي شوي، ف والا شوف يقول بقى رحمه الله تعالى يقول لا خلق قيمه دي لا، اي لا يمكن ان يكون المفهوم من النص لا ان مال الابن يتملكه الوالد بغير اذنه ورضاه. شوف الكلام الجميل ده فهم النصوص فهم الام، لان هنا اعمل القواعد الاخرى ملك ملك من ملك ابن خلاص، لكن الولد مطالب ببر من لأبي خلاص، يبقى لما اتعامل مع ابي ما تعاملش معاملة الايه ان الاخرين تعال محمد روح اشتكيه وقول له هات واعمل، لا ده ابويا، يبقى في خط احمر بين ايه ايه ده اب. فاراد سلم ان يرقق قلب الابن على على الاب في حد المعاملة، لكن خضع للاصل العام انه لا ان مال الابن يتملكه الوالد بغير اذنه ورضاه، يا لابد ايه ان ياذن الابن ان ياذن الولد. اذا جئوا بعدالة التشريع هنا، والاجل ذلك تفرع الائمة رحمه الله تعالى بكثير مسائل عن من هذا الحديث جميلة جدا، خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاخصار الفقهية وغيرها بمسائل عظيمة جدا تتفرع عن ايه تتفرع عن هذا الباب، تخرج حتى هذا الحديث يأتي ويقول انه الاب يأخذ مال الابن وينفق، مثلا ابن ميسور الحال يأخذ منه ويطلب منه، لان هنا النفقة مطلوب قدر الحال وقدر حال الاب صحيح؟ بقدر ايه؟ بقدر الحال وبقدر حال الاب. نرجع بقى كلمة شيخ خالد هنا، ما الضابط في انفاق الولد على امي وابيه؟ يبقى بقدر الحاجة هنا. طب لو ظهر من الاب الطمع في مال الابن ليأخذ منه ليعطي الاسرة صح؟ نفقة الابن على الاب واجبة بقدر الحاجة والضرورة كما قال ابن تيمية، بقدر الايه؟ بقدر الحاجة والضرورة، وانه لا يجوز للاب ان يأخذ من مال الابن بغير اذنه الا بقدر حاجة وضرورته ولا يتعدى. شفت ازاي؟ وده عدالة التشريع، ده عدالة ايه؟ عدالة. ثم اخذ يفرع، طب ماذا لو كان للابن، ما انت فتحت بقى، ماذا لو كان الابن مثلا ماله في شراكة، قلن ليس للاب حق في ان يأخذ من مال ابنه، والحالة هذا شفت عظم التشريع؟ اعمل ايه؟ فتح بقى في نصوص اخرى، مال ابن شريك مع واحد تاني، ما هوبش يا متشريع الامر ده، مش هباخد من حق ابن، لا اسف. شفت ازاي؟ بخلاف لما يكون ده مال ايه؟ مال ابن ابتداء من بابه. شفت عدالة التشريع؟ هذه هي. طيب ام قالت للابن طلق زوجتك، انا مش قابلها ومش عايزاها، ما الحكم؟ ده مشكله، مشكله كبيره. انا سمعتها في الراديو رجل يتكلم وكلم كلاما عجيبا اغضبني، وقلت الله حسبنا ونعم الوكيل. يوم الرجل على طول سين جيم، قطع امك وطلق زوجك، لا أتى أمك وطلق زوجك، فقد قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك تمام. والأعجب أنه استدل بأن ابن عمر طلب عمر من ابنه عبد الله بتطليق زوجته فطلقها، طبعا دي خيانة في في الفتوى، لا شك انها ايه خيانة في الفتوى. يبقى لما استمعنا امس استدل بالنص الثابت في غير محله، دي اسمها ايه بقى؟ شبهة، سوء فهم. شوف كلامهم طبقه عشان نستفيد من مجال سوء ايه؟ سوء فهم. وجه سوء الفهم هنا ايه؟ صح؟ لا طاعة لمخلوق فيه حسد الخالق. الزوجة محترمة وزوجة كويسة وبنت حلال وكلام، ممكن الأم تكون شريرة، صح؟ يعني الأم تكون شريرة، أم من الناس اللي النساء اللي بتكيد، صح ولا لا؟ عقربة إلى آخره من النوع اللي هو إيه؟ لا يرحم، تمام؟ فأقاطعه كأن لم طالب زوجة. يا أخي اصبر بس عاد ما تقطع الحلال يا عم، اصبر بس يعني هي واقفة معاك خمسة طيب. ما التوريه مثلا الموضوع فاتح هيطع خلاص. لا يا حبيب راحة انت فقري حبيب تسألنا خذ لك الشراج. ها فهذه الحالة هنا بقى الضابط الشرعية في مسألة ايه؟ وجه الاستدلال بالحديث. ثم بحديث ابن عمر هو قال بظهر الرواية ولم يأخذ بالرواية بالرواية بالرواية. شفت ازاي بقى الجميل نجد نأتي بقى بالنص لما بمناسبة النص اللي امر فيه. شوف دي 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 القصة هذه طلق طلق. شوف بقى تتم الخطبة يقول فإن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. شفت بقى الكلام الجميل اللي إما رحمه الله تعالى الذين رأوا هذه الرواية يقولون ذلك لأن عمر رأى في زوجته عدم الديانة فأمر بتطليقها. مش مناسبة الأسرة، أسرة إيه؟ أسرة دينة مش من معدننا. وقت لها إيه؟ ائتيني بواحدة بقى بيعملوا كده قلة ديانة؟ لا. شفت كلام إزاي؟ هذا مستحيل. كايد ايش الاخير كما تقول بقى. يبقى اظن ان انا اعشيد دي واحصلها واحطها غير موضعها، يبقى ده شبه وسوء ايه؟ وسوء فهم للناس. طبعا هذا كلام خطير. وتسمع طبعا في الموضوع ده بالذات كثير جدا في الموضوع ان بص مشتاق ولا زوجتك ابعدها طلقها توديها خطير طولة ما انت معاها انت متخش على بيت. وش بيحصل؟ ده ظلم. ما بيرعوش المصالح اللي بعد. المخصوص الايه؟ المصالح اللي بعد. بر امه ورحم زوجته، صح؟ يبقى في رحمه في عداله، اعطي لكل ذي حق حقه في عداله. ولاجل ذلك مساله تخرج هل يجوز للابن ان يامر بالمعروف عن المنكر والده والدته ولا خلاص اللي بيتقاد ده مسلم؟ الام اخطات اخطات، الاب اخطا اخطا، بس بايه؟ بادب ورفق ولين وحكمة. لكن قولوا في خطأ، في خطأ صح، لكن خلاص مش أمر مش مقدس، لا ما في قداسة، في احترام وفي توجيه. دي صح دي خطأ، صحيح ولا لا؟ لكن ما جيش أنا أقول إيه أجري بقى على الزوجة المسكينة الأم تطحن وأنا بطحن ولو طعر ده ظلم. ظلم يأباه الله، ظلم في دين الإسلام. أعطي لكل ذي حق حق، خلاص الزوجة لها حق والأم الزوجة أخطأت تتحاسب والأم أخطأت تتوجه كده خطأ. لكن الأم تقول مسلمات ده أمها أقول لها إيه؟ أقول لها إنك أخطأتي أعرف أنا أخطأت، صح؟ لكن الأم تقول وتنفخ وإنت تيجي إيه؟ تذل في المسكين؟ لا، لأنك مأمور من وجه آخر فاتقوا الله في النساء، خافوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، يعني أسرات بين أيديكم بدين الله بكتاب الله بسنة رسول الله، فإن ظلمتم فالله سميع بصير، صح ولا لا؟ هذه بشر وأمك بشر ودي أخطأت ودي أخطأت، يبقى لابد من إيه؟ من إعطاء كل ذي حق حقه. دي عدالة الدين، دي إيه؟ دي عدالة الدين. واحد مرة كان بيقول هو دكتور في الهندسة في الزراعة، وبعدين الأب كان من نوع اللي هو بيشرب حشيش ومش عارف إيه والكلام ده كله، وبعدين جاء أبوه قال له أنا عايز تبيع الشقة عشان محتاج فلوس. أبي الشقة بشقة بالإيجار. عاد لا دخلوا كانت شقة ملكه. كانت شقة ملكه، كملوا قالوا كانت شقة ملكه، وبعدين راح أبي شقة بالإيجار. عايزك تبيع عشان محتاج فلوس ومحتاج إيه؟ قال أنا محتاج فلوس وعشان اخواتك ومش عارف الكلام ده طب ما معيش. قال له اتصرف يعني بيع شقك ما انت عمال النبي صلى الله عليه وسلم انت عماله لابيك. راح سأل واحد من الجماعه اللي هم البكاشين انت ومالك لابيك لو امرك ابوك بالخروج من الدنيا لخرجت. ويعمل كده وبعدين وطبعا راح مسكين خدمه. ودي بيدل على الجهل بقى. هو جهل من الاثنين بتاع الزراعه اللي بقى دكتور في الزراعه مش عارف حاجه في دينه. وصاحبنا اللي قاعد في المسجد قاعد بقى ايه علق الشماعه اللي على اليمين والشمال وان كان الارض كان الارض طب يدخل الجنه وان مش عارف ايه ونسي دي دين لوحده دي الملك له لاسرته يتكلم فيه زي ما هو عايز. تمام. راح المسكين رمى الشقه ومعاه اولاده على حسب يومها يوم قال معاه ثلاث اولاد وراح باع الشقه وودى لابو ال 20 جنيه وابو طعربه بيهم على حد قوله وراح اجر. فلما سمع القول السليم منه ومن غيره ومن غيره ومن غير من اهل الاثر الاثر مسك قاعد يضرب نفسه بال وراح مسك الثاني بقى ايه نفض اللي طالع في صدره نفضه فيه وراحت الشقة وراجل ده مسكين الشقة اللي كانت حلته اعتاف ولاده ومع السلامة. ينفع ده واقع ما يعني حدث معي من السائل يعني. فالله عز وجل أسأله أن يفقهني وإياكم في الدين. طب إن النفقة بقى على من دون احسنت. وطبعا ظهر النص قال فالاقرب فالاقرب فالاقرب. نفقه الابن على الاب والوالدين وجوبه. نفقه الابن على الاولاد والزوجه والوالدين ايه وجوبه. على من دون استحبابا. طب لو كانوا في حاجه في حاجه في حاجه الحكم احسنت. دخل تحدي ايه تحدي الوجوب صح. دخل تحدي الوجوب ودي لها تفرعات. ليه انت قلت تحدي الوجوب وليه قلت تحدي الاستحباب؟ ها احسن صح. يبقى متى تكون نفقه واجبه؟ حفظ النفس حفظ العرض حفظ الايه الجسد حفظ مش عارف حفظ ها حفظ. يبقى تعين الايه تعينت النفقة بقدرها. طب وايه الدليل وحد قال له انت غصب عنك؟ ها؟ مين اللي بيدي؟ وبتدي ليه بقى؟ ها شفت ازاي تدي لنا لا خليها تهزع ايه طبعا مش شفت ازاي بص اوعى تحكم العاطفة فيما تترتب عليها مفسدة. يعني اوعى يعني ده تربط بين العاطفة وبين المصالح والمفاسد. تمام. يعني اجمع بين العاطفة وبين المصلحه والمفسده. صحيح. يعني انت بتشد ما شدش على طول لحد ما الشد تتكسر وتقطع صح. لكن اشد احسنت اشد وارخي كما بنقول يعني ها اشد وارخي اشد. وفي نفس التوقيت ايه ان شديت من جهه انت الزوجه ترخي من جهه والزوجه شدت انت ترخي من ايه كعنيت اصلاح للولد. نعم. لكن التعاون على الفساد من باب العطف ده خطا. وكثيرا اخواني ما يعني التسيب في العاطفه الجياشه بيؤدي الى ايه الى فساد كبير وتيجي في الاخر لا تستطيع ضبط هذا الفساد. نعم. طب طبعا امال ايه وانت اللي تحمل كله. طيب ناخد منه ايه تاني بقى بسرعه كده عشان نخش في الحضانه. تعين على الاب هنا صحيح على باب وجوبة. لا ما خلي بالك بقى هنا عندي في شيء الاصل والفرع بعد صح. الجد غير مسؤول عن ابن الاب الا بقدره. خلي بالك بقى محمد تمام يبقى ايه بقدره صحيح لان ده عصر صحيح. يبقى انا في هذه الحاله انا خلاص يعني حالي انا بموت ومش لاقاك ومش لاقى اشرب. يبقى تعالى الايه النفقه وجوبا. ده على مين؟ ده على الغير، على الغير اللي بره صحيح اللي بره. فبالك اللي هم العاقله او العصب بقى شو دي باب ايه من باب اولى. لاجل ذلك كنا نقول بالوجوب. يبقى متى يكون الوجوب؟ بقدره. الوجوب بقدره صحيح. ان الاصل نفقه الاب على الابن واجبه صح. طب هو خرج الابن واستقل بمعيشته والان هو في حاجه شديده، هل يجوز للاب ان يعطي زكاه لولده؟ ها يبقى هنقول لها حالتان، فيما اذا كان بين يديه هو قائم عليه، وفيما اذا خرج من بين يديه واستقل بمعيشته وصار بقى يعني يكسب والى اخره مع نفسه صحيح. طب الاب يعول غير فلان وفلان وفلان، يعني له اسره بيعولها صحيح لها نظر. طب ما عندوش حد مسؤول الحال وابنه دوت والموضوع واقع معاه خالص، اقول ايه؟ تعينت او على استحباب؟ اذا نستطيع ان نقول الامر ده مع ايه؟ مع قدر الحال وقدر الواقع الذي هو موجود بين الابن وبين ابيه. باب الحضانه. باب الحضانه معلوم الحضانه اللي هي ايه؟ تحمل مؤنه التربيه ومؤنه تربيه المحضون والنفقه على المحضون. و دي بالنسبة للمنحة الشرعية أو منحة الصلاحية عند أهل الفقه عرفوها بأنها حفظ من لا يستقل بأمره. حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره، وتربية بعمل ما لا يصلحه، بعمل ما يصلحه. وده طبعا لها هذه مشروعة بنص الكتاب وصحيح السنة وإجماع الأمة. لكن على من تكون الحضانة؟ على من تكون الحضانة؟ الاتفاق على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. الاتفاق على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. دي سريعا ثم ندخل في النص وبين لنا مزيد من المسائل. فإن تزوجت الأم، هذه مسألة، طب تزوجت الأم برجل يكفلها وولدها، انا مستعد اخذ الزوجة اللي انا زوجها ديت معاها ولد ومتمسكة بولدها ومقدرش اسيبه، خلاص الولد هاخده بشرطه اجعله كابني. ها ما الحكم؟ ها الراجل حط الشرط، قال ولدك ولدك كولدي، وده شرط من عيوني. ها نعم لا مش بالعقد، لا بارك الله فيك، مش بالعقد بقى خلاص. انا بتكلم على حق الحضانة. قلنا انه اتفقوا على ان الحضانة للام ما لم تتزوج، وده شرط. ليه تعيين الام الحضانه فيها؟ خلاف من الوصول اللي جاء بقى اهو. تمام. الام معلوم لها علاقه بولدها بطفلها اكثر من الاب، ده معروف، وذلك انه لها ثلاث حقوق ما يعني لها ايه لها لها علاقتها كما اتى في النص الان بطن لك او صدري لك او ايش الكلام ده يتوب الكلام ده كله كما اتى في الايه في النص مراعاة الطفل يبقى العلة ايه مراعاة الطفل تربية الطفل على الوجه المطلوب. طيب تحققت هذه المراعاة الام في حضن ابنها والابن في حضن امه مش الاصل بتاعي اللي بنا عليه الحكم صح يبقى المصلحة هنا تحققت او لا واحنا قلنا في القاعدة الحكم يدور ها شو تبقى الفائدة تبقى الحكم يدور ها وجودا وعدما نفيا واثبات خلاص العلة هنا ايه رعاية الطفل واجب مطلوب ممتاز وما فيش هناك ما يشوء خلاص بقى احنا قلنا ايه قلنا ايه تعينت ايه العلة هنا وجدة العلة المفروضة وجدة ولم تعدم بعده العلة المحظورة منعت صح يبقى الحكم يدور ما علته يبقى ما في ايه ما في اشكال صحيح. طيب الام ماتت وبقي الولد الى من تكون الحضانة ده حسب القانون ده خلينا في الشهر حسبنا على خلينا نمشي نمشي في الشهر ها طب نكمل النصوص نكمل النصوص عن عبد الله بن عمرو اول نص في الباب رضي الله تعالى عنهما قال ان المرأة ان امرأة ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. شوف التعليلات دي كلها دي ايه دي علة الحكم دي علة ايه الراجل عملها ومشي مش في دماغه بيجيب ياكل وشرب بتاعه ولا شالت كل الايه كل الهموم ايش حامل وايش رضاعة وايش مسؤولية وايش وايش وصهر وليه بقى نايم عمال مع نفسه وهي شايلة وقاعد عمال تلف في الصالة وتجري تجري هنا وهنا عشان الأب ما يصحاش من النوم عشان بيجري على الرزق إلى آخره معاناة حمل في رضاعة في تربية صحيح. شوف علة قال أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجر له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحيه. خلاص أنت أحق به ما لم تنكحيه. وده حديث حسن لأنه مدار على عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده يبقى ده في دليل على إيه؟ يبقى حقيقة الأم بالإيه بالحضانة ودي سبق إن ده مجمع عليه. أيضا ما لم في إيه الشرط أحسن دي خربية بري في إشارة والشرط إيه هو يلزم لا يلزم من عدمه العدم لخبطها شوية تمام. طيب يبقى هنا انت احق به ده ابتداء بشرط ما لم ننكح ما لم تتزوج. يبقى في هذه الحالة ان تزوجت خلاص بطلت الحضانة ده اصلا صح. يبقى العلة هنا ايه ان يكون مع الام صحيح ان يكون مع الايه معلوم. ذلك البخاري رحمه الله تعالى لما قرأ تبلة تزوجت برجل تبناها وابنها العلة انت مع أمي وخدمها خانت القضية.
قال ما لم تنكح
يعني طيب بص مش احنا عندنا بيسموه في أصول الفقه الإماء والتنبيه في النص صح الإماء والتمييز في النص. هنا خرجوا بعلة الحكم لماذا خص الشارع الحكيم الأمة بالحضانة
لعلها
الطفل. طب هي مع امه. هو قال بالزواج. ليه الزواج؟ لانه حق، لان حق الزوج مقدمه، اصبح رعايه الزوجه لزوجها هنا هي الاصل. ما العلاقه بابنك؟ هو تسمى وقال لاجل رغبتي في الزوجه انت وولدك على راسه. شفت ازاي؟ اصبح تنزل من حقه او جزء من حقه بعنايه مين؟ في عنايه الولد، صح؟ يبقى هنا اعمل اللي اما الايماء والتنبيه من النص، واعمل المراد من النص، ولماذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حضانه الام للولد، ولماذا اشترط عدم الايه؟ عدم الانكاح. شفت ازاي؟ لان هياتي بعد. طيب ماذا لو كبر الولد؟ جزئيه بقى مهم. طب لكن طب ايه الضابط هنا؟ ما لم ما هنا على اطلاق وعموم، صح؟ طب على اي اساس لما بيكبر نقول له طب الحضانه تبقى لمين بقى؟ الولد كبر وبقى 10 12 سنه والام خلاص مش هتدور، انا قاعده لاولادي وبربيهم. ما الحكم بقى؟ ها؟ يخير الولد إذن، ولا يقال انه تبقى الحضانه مع الام مطلقا، ام الولد يخير؟ خلاص بدات المشاكل. انا عايز ابني، قلت له لا ابني معايا، انا اعدل له، انا رميت حياتي لاجله. شفت ازاي؟ بص يا اخواني، عظمه التشريع، هياتي برضو النص اللي في التخيير، لكن سبحان الله العظيم ينظر ان يكون هنا بقى الارتباط بالواقع اللي موجود. ام نامت وتركت حياتها، تركت انوثتها لاجل اولادها، لاجل بناتها، لاجل، ودي بتشوفها في الواقع، صحيح؟ خلاص، وقض مهمل ومهمل، لا يسال لا عن بنت ولا عن ولد ولا الكلام ده ولا في حاجه بالمره. يوم لما يجي مثلا يكبروا الاولاد يقول لك انا عايز اولادي، منين يكون الحنان؟ مستحيل. اب غير معروف هويته عند ولده يقول لك لا امي، خرجت امي وجد امي وابويا وكل حياتي امي قدامي، صحيح؟ اصبح في هذه الحاله منين يكون الولد الاب هنا؟ ودي واقعة كثير موجوده، الا ان يجد الولد من امه الغلظه في التعامل وعدم اهتمام بالتربيه، صح؟ هذه نقطه بقى مهمه. فياتي الاب وقد يكون على اتصال مثلا بالاولاد او المتابعه او الاخره، وياتي بعد ذلك فيرق القلب الى الايه؟ برضه هنا هنجي نتكلم مساله الولاء بقى اهو، الى من يكون الولاء؟ نرجع الى الموده والرحمه بين الاب والام بالنسبه ليه؟ بالنسبه للولد، تمام؟ لذلك النص الذي بعده في الحديث الثاني من الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ان امراه قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني. كبر بقى هم. ها؟ إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. شوف الكلام، يا سلام، حلو التشريع. جميل التسليم للنص. أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتكام إلى من بقى؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. معنى هذا الكلام ان الولد بدأ يميز او لا؟ بدأ يميز، صحيح؟ بدأ يميز وابتدأ عارف ده من ودي من دي أبوك ودي أمك وبدأ يعرف وبدأ خلاص. قال فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. حديث رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. شوف لي الإسناد ده عندك في إيه لأنه أظن في كلام يعني. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ناحية والأب ناحية كل واحد فين في مكان وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه.
قل الشيخ ذكر طبعا بعد قال من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عنه
من طريق
في المستدرك
في المستدرك من طريق
عبد الحميد بن جعفر عن أبيه
عن أبيه عن رافع
وعند النسائي من طريق عبد الحميد بن سلمة
من طريق
عبد الحميد بن سلمة
عبد الحميد بن سلمة
عن أبيه عن جده
عن أبيه
عن
جده عن جد
قلت وفي سنده ومتنه اختلاف كبير. قال الحافظ التلخيص في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال. وقال ابن القطان كما في نصب الراية هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس وأبو عاصم النبي وعلي بن غراب كلهم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن سنان.
أيوة يبقى عن جد هنا بقى.
نعم
تمام.
وعبد الحميد ثقة وأبوه جعفر كذلك قاله الكوفي.
طبعا عبد الحميد بن سلمة غير أحمد بن جعفر؟
نعم.
ولا كون ده عبد الحميد بن جعفر بن سلمة؟
عبد الحميد بن جعفر
في عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن سلمة.
الشيخ لم كان عن عبد الحميد بن جعفر.
لا أنا أخشى أن يكون أحمد بن جعفر هو أحمد بن سلمة. صح؟ ممكن صح؟
نعم.
ده بشيخ قال في عندك؟
هو لسه وقال وروى هذا الحديث من طريق عثمان البتي
البتي
عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جدي ثم قال وهذه الروايات لا تصح لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون.
يبقى دي غير دي. طيب يبقى دي سنة ثانية خالص. طيب
ولو صحت لم ينبه أن جعله خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر فإنهم ثقاته وهو وأبوه.
جميل يعني هو كده أعمل هنا أن الأصل معروف وما دام جه من طريق مجاهيل مش هعتبره ايه؟ مش هعتبره خلاف في القضية. نعم.
قال قلت وعلى القول بأن طريق عبد الحميد بن جعفر هو المحفوظ ففيه مقال جعفر بن عبد الله بن الحكم سمعوه من جد أبيه رافع فيه نظر. قال عبد العزيز النخشبي هذا مرسل لأنه لم يدرك جد أبيه.
أيوه شفت الكلام؟ شفت الكلام ازاي؟ لم يدرك ده الإعلان اللي ما فيش كلام. غير لما يقول لم يسمع ممكن يكون عاصر ومش فيه مشكلة في السماع. نعم. تمام؟
نعم.
نعم. وعامة هو في الايه؟ هو في الشاهد في الباب. يبقى كان حافظ ابن حجر اعمل اللي هو الصحيح قوي اللي هو صحيح هنقول درجة الايه؟ وبعدين اللي بعده وبعدين وبعد بقى يجيب الايه؟ اللي فيه اشكاليات. فأقول لك هو في محل الايه؟ لم يأتي بهم يستغرب نفس اللي قبله. صحيح؟ نعم.
أنا أقول لو الأب هنا فاسد في الأم الصالحة ما يكونش لنا رأي.
أحسنت ما هو جال كلام
وده يخش بالنص ده يخدم
جال كلام. نعم
يخدم
ايه؟
يخدم الكلام ده لأن قد نسمع الله المهدي إلى الصواب.
نعم. يبقى اكتب بقى عندك ملخص كده بقى الكلام اللي قاله فارس انه الصبي قبل سن التمييز عند امه باجماع العلماء ما لم تتزوج الا بقيد ما ذكرته ده وجه عند الحنابلة مهم جدا وده اصول المذهب في القياس الا بقيد ما ذكرت. وده وجع عند الحنابلة وده مقتضى القياس عندهم في المذهب، لأن الحكم يدور يدور مع ما علته. تأسم ليه؟ متربي يبقى بارك الله فيه، ده فيها فضيلة. من قال تأسم؟ سمعت من حد من اللي بيقولوا؟
من حيث
صح؟ قال ايه؟ فائز؟ ايه؟ ما انا بقول فضيلة، بقول انت سمعت من اللي بيقولوا يعني انها تأسم؟
لا لا
لا ده فيها فضيلة. فيها فضيلة يعني يبقى الصادق قبل سن التمييز، يبقى ايه المساله على قولين. قبل سن التمييز ده طبعا ده بيكون عند الام، الحضانه بيكون عند الام بايه باجماع العلماء ما لم تتزوج. اثنين، اذا بلغ سن التمييز، بلغ سن التمييز واستقل ببعض شؤونه، واستقل ببعض شؤونه فقد اختلف في حاله. خلاك من الكلمة دي، بلغ سن التمييز وبدأ يعرف وبدأ يستغل بعض ايه، يستقل بعض شؤونه، بقى عنده جانب من الوعي ممكن حاله يقدر يقوم به بعض الشيء، فقد اختلف في حاله على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الصبي يخير بين ابويه فيذهب مع من اختار منهما، فيذهب مع من اختار منهما، وده مذهب احمد واسحاق بن راهوي وغيرهما. ان الصبية احنا اللي هو ايه بقى اللي هو بنتكلم عنه مميز تمام اللي بقى خلاص، انه لا يخير، لا يخير وفرقوا بين الولد الذكر والانثى، فقالوا الذكر روح لابيه والانثى تروح فين؟ لامه. ودي مذهب الحنفيه. احنا قلنا ثالث لسه ما تركز معايا يا اخي، ما قلتش حاجه انا لسه. الاولاني خلاص التخير، الثاني مفيش تخير، بس قال ايه بقى؟ قال ان الولد تلقائي ما دام بدا يدرك امور نفسه يروح الولد الذكر مع ابيه والام والبنت مع طبعا ركز في الكلام وانت احكم بقى معايا تمام. الثالث لا تخير، لا تخير، والولد مع أمه، والولد مع أمه مطلقا، ولد مع أمه إيه مطلقا. وده مذهب الإمام مالك في المسألة. يبقى عندي كم قول؟ الأول واحد التخير. احنا كنا في الاول ان قبل سن البلوغ، قبل سن التمييز بالاجماع على انه ايه في حضانة الام، بلغ سن التمييز وبدأ يبقى يعني يدرك بعض الشؤون وايش كلام ده، يبقى ده يخير اما الى الام واما الى الاب. ده القول الاول في القول في المسألة سن التمييز. التاني منه لا يخير، لا يخير وتلقائي الولد الذكر، الذكر الذكر يذهب الى الايه الى الاب والانثى تذهب الى الام. صحيح. وده مذهب الاول لاحمد واسحاق لاخره، وده اعمل ايه اعمل النص. نمشي بقى الاول عشان نمسك واحده واحده. القول الاول اعمل ايه اعمل النص. ايه النص؟ الحديث اللي في الباب. صح، الحديث اللي هو الثابت من وجه ومن وجه غير ثابت، لكن يمشي فين؟ في الشوارع. يبقى اعمل النص. الثاني لا نص. صح، لا نص، يبقى ده تدخل بالرأي تمام، قناعة مراد خاطر، لا نص. الثالث اعمل النص الاول على عموم صح، وعلى اعتذار له يكون ربما لم يبلغه النص الثاني، يبقى اعمل النص الاول على عمومه وعلى اطلاقه. تمام، ان الام لها حضانة الولد ما لم تتزوج صح، ده الايه الاصل اللي اعمله الامام مالك ومن تبع انه اعمل نص على اطلاقه. طب والنص الثاني اللي في الباب على خلاف هذا الكلام انه وضع حد الاختيار، يبقى الاعتذار له انه ربما لم يبلغه الايه لم يبلغه النص صحيح. يبقى في هذه الحالة المعول على قول احمد واسحاق ومن تبعهما لوجود النص صح. يبقى النص الاول اللي اعتمد به الامام مالك له ضابطه، والنص الثاني له ضابطه، فيعتبر الاطلاق او العموم اللي في النص اعتمد به الامام مالك قيده النص الثاني، وده لذا يرجح هنا قول الامام احمد واسحاق بن راهويه ومن تبعهما فهو الصواب. اما قول الحنفية فليس له ما يعتمد عليه، مسألة ان الولد الذكر يروح للابيه والبنت تروح لامها هكذا قاعدة مضطربة، طبعا هذا خلاف النص، خلاف الايه خلاف النص. وكثيرا ما يعني يعملون هم الحنفية يعملون مسألة القواعد في المذهب على خلاف المنصوص عليه، ولأجل ذلك عاب عليهم أهل الحديث وأهل العلم فيما يتعلق بهذا الشيء. ماشي كده اخواني؟ طب هنا سؤال، لو رجل تزوج كتابية ثم أنجب منها وطلقها، فإلى من تكون الحضانة؟ على طول كده بتعجل، ما تتعجلش، طيب ليه بتتعجل انت؟ واحده واحده، فكر بالراحه قبل ما تتكلم. ها لحظه بقى لحظه، ايوه ما تتعجلوش، طيب ليه بتتعجل انت؟ والراحه واحده واحده، اظبط الموضوع في بالك الاول وما تتكلمش قبل ما تحكم المساله. احنا كنا في سن قبل تمييز وفي سن بعد تمييز صح، في سن ايه؟ في سن لسه ولد بيبي لسه صغير ما بيعرف عنه شيء بالمره صح، ماشي كده معايا؟ طيب وبعد كده في عندي سن تمييز صحيح. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد صح الاسلام، يجي بقى مناط التغيير في ابواه، متى يكون مناط التغيير في ابواه؟ يهودان ينصران مجلسان، هو بيرضع ولا لما يكبر يرضع يميز صح. اذا دي لها ضابط، لما الامه تكلموا في هذا الشيء على ما اتفقنا عليه ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفيا نفيا واثباتا. طب الان فرقوا بين ان يكون صغير قبل سن التمييز وبدا يعقل مساله الاديان صحيح، بدا يعقل ايه مساله الاديان وبدا يدخل في هذه الامور العقائديه، يبقى في هذه الحاله لها وزن هنا ايضا. يبقى من راعى المسألة الأولى قال بحكم، ومن راعى المسألة الثانية قال بإيه؟ قال بحكم. فتقول إيه بقى؟ ها؟ حلو جميل. يبقى هم كده هم كلهم الكل الآن كلهم رحمه الله تعالى الأئمة الأربعة على هذا الكلام، حتى الحنفية لما قالوا بجواز الحضانة مع الأم، ودي نقطة مهمة، حتى إذا ما استمعت من يتكلم بلسان الحنفية إرضاء للنصارى ويقول إنه يجوز هذا باطل، لأن القيد عند الحنفية قال ما لم يعقل دينا. حلو، لأنه استمعت من فترة إنه أن يجوز عند الحنفية يجوز هكذا، فقلت في نفسي هذا ظالم زور وزور فعل الحنفية، لأن الحنفية وضع هذا القيد ما لم يعقل دينا، يبقى اصبح بهذا القيد دخل مع ايه؟ مع الملكيه ومع جمهور العلماء بانه لا يجوز خشية الضرر. وضرر فين؟ الضرر في الدين، الضرر هنا في الدين. تمام. يبقى اللي انا عايز اكد عليه هنا الان ان الحنفية اذا قالوا بجواز حضانة الأمة الكتابية او الدينية في 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 للطفل في هذه الحالة، ده مقيد بايه؟ ما لم يعقل دينه. تمام. واذا كانت بعض التفرعات انه لو قلنا ان هي مع امها، مع امه اللي هو الولد في حضانة امه اللي هي الدينية او الكتابية، يبقى قال لازم تكون في في امرة ايه؟ في في مجلس نساء مسلمات. مسألة نظرية، مسألة ايه؟ انك تفرض عليها تقعد في او تجلس بين نساء مسلمات عشان نراعي الاحوال والمتابعة، ربما تتلاعب عليه بنصرانية بيهودية الى اخره، فده كلام ايه؟ كلام نظري. لكن الاصل انه بيخضع الى الاصل في هذه المسألة، وهو انه مولود من اب مسلم يبقى ارجع الى ايه؟ الى اصله. ولو قلنا بانه بجواز حضانتها في هذا المحل فهو مقيد بايه؟ في سن ما دون التمييز، يبقى رجعنا الى ما لم يعقل دينا، لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ودام عليه جمهور العلماء ان اختلاف الدين مانع للحضانة هنا، هي خلاص خرجت بنصرانيتها والاب على ديانته وبينهم ولد، يروح فين؟ ده محل الكلام صحيح؟ قبل سن التمييز وبيبي مع امه بدأ يميز، يرجع تلقائي مين؟ يرجع لأبي، خشة الضرر، لأن الأصل هنا يكون لأبي. ونقف عند هذا الحد، والحديث بقية إن شاء الله تعالى. جمعان الله تعالى وإياكم على خير.